بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس قواعد التحديث. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فضل راوي الحديث. كفى خادم الحديث فضلا دخوله في دعوته صلى الله عليه وسلم، نظر الله، حيث قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. والحقيقة هذا الحديث له فضل كبير، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: إذا لم تكن فاهما للحديث فاعتبر نفسك ناقلا له، فأنت ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإن العلماء هؤلاء كالأئمة الأربعة ومن وازاهم في عصرهم، طبعا كثير من الأئمة كانوا كسفيان، يعني الثوري والليث وكذا، هذول أئمة كبار والأوزاعي، لكن أصحابهم لم يكتبوا مذاهبهم، ولذلك ضاعت هذه المذاهب وبقيت عبارة عن بعض الأقوال في الكتب، ويعني يشك أحيانا في أقوالهم هل هي منسوبة إليهم، لأنها لم تنقل عن طريق التواتر إلينا. نعم، لكن هؤلاء الأئمة كيف فهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا هؤلاء الذين حملوا الحديث؟ حمل الحديث قال رسول الله فقط، هو لم يفهم إلا أن كتب أو قرأ أو حفظ وبعد ذلك نقل، وهو رجل وعاء علم، وعاء فقط. هذا الكأس له فضل، لو لم يحفظ هذا الماء لا أستطيع أن أشرب هذا الماء. ولذلك هؤلاء كانوا أوعية خير، نقلوا إلى الأئمة وبعد ذلك. حتى وصل الأمر، ليس معنى أحيانا أن نقول والله الإمام الشافعي أعلم من صحابي مثلا، من عدد كبير من الصحابة، هذا ليس عيبا. السبب في ذلك الصحابة تدرجت لهم الأحكام تدريجي، صحيح، وربما مات بعضهم ولم تتم الأحكام، وربما جاء بعضهم متأخر قبل وفاة رسول الله بقليل، وربما اشتغل البعض بالجهاد في سبيل الله، وربما اشتغل البعض بالصناعة والتجارة ومشاكل ذلك. أما عندما حفظ هذا 10 أحاديث وهذا 10 أحاديث، فكان الإمام الشافعي وأمثال الشافعي يقولون إن ما وصل إلينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما وصل إلى أحدهم. سيدنا عمر كان يتناوب مع شخص حتى يعني لا يذهب يعني من حديث رسول الله شيء، ففي المساء يقول ماذا قال النبي، ما هي الأحكام، ماذا نزل عليه، يعني ففي كل يوم من هذا يكون مناوبا والآخر يعني يعمل. فحتى سيدنا عمر قسم يعني نصف حياته للعمل، عنده عيال، عنده أولاد، عنده زوجات يريد أن ينفق عليهن، بين العلم وما بين العمل. فهذا إذن راوي الحديث وإن كان لا يفهم شيئا من الحديث، كفاه فخرا أنه وعاء خير، نقل هذا العلم أمين، نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة. رواه الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود، وأخرجه أبو داود والترمذي بلفظ: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الترمذي: حسن صحيح. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله المرأة سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ممكن أن تقول: سمعت الشيخ يقول بالحرف كذا وكذا، ماذا يعني هذا الكلام؟ يأتي آخر ويشرح له هذا الكلام. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه بزيادة. وعن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها الحديث، يعني أتمم الحديث. رواه الطبراني وروى نحوه الإمام أحمد وغيره عن جبير بن مطعم. قال سفيان بن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث، يعني هذا الدعاء الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام جعل نورا في وجهه وجعل الخير فيه، لأنه كان له فضل النقل على الأقل. طبعا بعض المحدثين عنده فقه في الحديث، وبعض المحدثين ليس عنده فقه في الحديث. فمثلا ترى الإمام البخاري والإمام مسلم حتى عندما يعنون باب وجوب كذا، باب كراهية كذا، باب مثلا فاستحباب كذا، فإنه يعطيك الحكم في العنوان كما يفعل الإمام النووي وهو محدث وفقيه. فإنك عندما تقرأ أبسط كتبه، يعني سواء تقرأ الأذكار أو تقرأ مثلا رياض الصالحين، يعني هذه الكتب يعنون للحديث بعنوان، تفهم فقه الحديث من العنوان قبل أن تقرأ الحديث، وهذا فيه خير كبير. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. رواه الطبراني وغيره. ممكن ممكن، يعني ألم يحفظ في هذا الحديث حكما من الأحكام؟ ألم يحافظ على جزء من الشريعة الإسلامية؟ ولذلك كان البعض ربما بأحاديث الفتن قبل الموت تكلم بشيء، وهو قال: إنما أقول ذلك الأمر خشية أن يقال كتم علم. نعم إخواني، المسألة البارحة قرأت قصة ذكرتها على المنبر. قال يقول بعض التابعين: إنني حضرت عند إنسان يحتضر، فكنت أقول له: قل لا إله إلا الله. فكان يقول: لا أستطيع، أدعو لي. قال بعد ذلك: وما عملك؟ قال: كنت كيالا ووزانا، يعني والله ما زدت مرة ولا نقصت شيئا، ولكنني لم كنت أترك الميزان فلا أتعهده اليوم واليومين والثلاث. ما بيتعهد الميزان، هذا ميزان زيبة، هذا ميزان كذا، مايل من هون، كفته كذا، محمول عليه كذا كذا، لا أتعهد الميزان. معنى مع الوزن بالميزان بشكل جيد جدا، ماذا يحتاج؟ إلى تعهد لهذا الميزان. أحد إخواننا دخل إلي طالب، قال: عملت في فرن، بعد جمعة لي مع السلام، بعد يوم يومين لي مع السلام. أخي ماذا فعلت؟ رأي جبتها. قال له: والله أمين وما في عليكم، كم فرقت الغلة بينك وبين اللي قبل منك 1000 ليرة. كلهم بيخبطوا الميزان وبيسلموا، يعني لا يعطونا الميزان حقه، لما بيخبط فيك الميزان بينزل الميزان إلى الأسفل قبل أن يرتفع إلى الأعلى، هذا حظك فقط. كأن هذا الرجل ماذا يريد؟ لذلك قال العلماء: من استأجر كيالا يحيف في وزنه فكأنما هو يفعل ذلك. أنت عم تجيب واحد، جيب واحد أمين. وكأن تلقيب المحدث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث، وقد لقب به جماعة منهم سفيان وابن راهويه والبخاري وغيرهم. وقد قيل في قوله تعالى: يوم تدعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم، فهذا يعني من هو الإمام؟ الإمام هنا ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم. ندعو يعني كان أصحاب خير وإن كان أصحاب شر لهم إمام، فهؤلاء عندما يدعى رسول الله يدعى المحدثون وراءه. لذلك العلماء ورثة الأنبياء. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، الذين عندهم غلو يعني. ولذلك ترى أن المحدثين أحيانا يشمون رائحة الحديث، يعني صار لهم طعم أسلوب النبي اللهم صل عليه، طريقة كلامه. لذلك أنت عندما تسمع القرآن وتسمع الحديث تقول: هذا كلام الله، هذا حديث رسول الله. عندما تسمع حديثا تقول: لا أجد فيه طعما أو رائحة النبوة. وهذا لكثرة اختلاطهم مع الحديث، صاروا ليست مسألة ذوق فقط، يعني هم عندهم قواعد كثيرة، فعندما يرون هذه السلسلة التي نقل منها الحديث يعلمون أن هذا المتكلم في هذه السلسلة إما أن يكون كذابا وضاعا صادقا من سلسلة صارت سلاسل عندهم تسمى ذهبية. لماذا؟ خلاص هذا سلسلة صدق. نعم. ذلك رأيت يعني بعض إخواننا الذين يدرسون الحديث يعني لا يرث مثلا القاتل من قاتله شيء، مثلا جعل هذا الحديث ثم جعل بعده كذا رواية، يعني طريق 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 طريق، كثرة الطرق ماذا يدل على صحة الحديث؟ نعم. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ورواه من الصحابة غير واحد، أخرجه ابن عدي والدارقطني وأبو نعيم، وتعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم به العلائي، وفيه تخصيص حملة السنة بهذه المنقبة العلية، وتعظيم لهذه الأمة المحمدية، وبيان لجلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم في العالمين، لأنهم يحمون مشارع الشريعة ومتون الروايات من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليه. سبحان الله، من حفظ الحديث قوية حجته، فتراه يأتي ويبين لنا في الحديث ويقول قال رسول الله قال رسول الله، عندما يأتي ويملأ يعني المجلس بأدلة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع. لذلك لما كان الإمام الشافعي ناقش مثلا قل قال إسحاق قال كذا قال فنا، قال يا هذا يعني أعضي دائما قارع الحجة بالحجة والدليل، أقول لك قال الله تقول لي قال سفيان قال إسحاق قال كذا، يعني هكذا فأقول لك قال الله قل قال الله، أقول لك قال رسول الله وقال رسول الله، ميزان السماء رفعها ووضع الميزان، بدك حط ميزان، بدك أعطيك دليل من القرآن تعطيني دليل من القرآن، أعطيك دليل من اللغة أعطيني دليل من اللغة، يعني دائما يقارع الشيء بمثله. أما تقول أقول لك قال رسول الله بتدي والله قال شيخي فلان مثلا، كلام هذا لا يقبل. وقال النووي رحمه الله تعالى في أول تهذيبه: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة هذا العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وإن الله يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحمونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع. ما كان يعني يقول في هذه الأيام بعد ضبط كتب الحديث وطباعتها وانتشارها، حتى كاد الناس يقولون مثلا لا يوجد يعني محدثون، عند ذلك عاد الطلاب مرة واحدة عندما سمعوا، حتى أن هذا الحديث من الممكن لو قال أجزتك في قراءة البخاري وأنت تستطيع مناولة يمكن، لا ما رضي طلاب العلم بذلك، بل قالوا لابد أن نسمع مشافهة البخاري كما نقل، لابد أن نسمع المسلم كما نقل، لابد أن نسمع الترمذي. قام بعض إخواننا من طلاب العلم الذين نقلوا ذلك مشافهة، وبعد ذلك اجتمع عليهم عدد كبير من الطلاب زيادة على ذلك. من كان يظن في هذا العصر أن بعض الشباب وبعض من الذكور والإناث يعني يحفظون الكتب الستة؟ الآن يوجد في دمشق عدد كبير من الشباب والشابات من يحفظ الكتب الستة غيبا غيبا. طيب هذا شيء ناهيك، أنا لا أقول إذا كان في دمشق، أيضا في العالم في كل بلد فيها خير، وفي الأعاجم يوجد كثير من هذا، يعني حتى الأصعب أن يكون في غير بلاد المسلم في غير بلاد العرب، يعني يحفظ الإنسان بغير لغته. كم من إنسان تجتمع فيه في بيت الله الحرام وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراه يحفظ القرآن ولا يعرف أن يقول لك تفضل اجلس بجانبي، لا يعرف هذا، ويقرأ القرآن وتحسبه يعني من أفصح الخطباء العرب، لكن لا يستطيع أن يتكلم بكلمة. أليس هذا عز لكتاب الله عز وجل ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر، وهكذا وقع ولله الحمد، وهو من أعلام النبوءة. ولا يضر كون بعض الفساق يعرفون شيئا من علم الحديث، إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لأن غيرهم لا يعرف شيئا منه. شلون شيخ عبد الله، كم من النصارى اليوم يحفظون آيات من كتاب الله عز وجل، وذلك من أجل أن يكتبوها في كتبهم، لأن يستدلوا لها في مثلا في معرض والوجوه النحوي والإعراب والصرف. صحيح كثير من هؤلاء، حتى إننا لنعرف عدد كبير كان من النصارى عندنا يحفظون كتاب الله بالكامل. حتى البعض يقول إذا أردت أن أبقى خطيبا مفوها لابد أن أقرأ في كل يوم جزءا من كتاب الله، ليس تعبدا يقرأه، يحفظه يستدل به. وربما كان هذا يعني مما يخطأ به بعض المسلمين عندما يرفع من بعض هؤلاء، إذا كان الإنسان يحفظ كتاب الله ويستدل به ومع ذلك لا يدخل الإيمان إلى قلبه، هذه مشكلة كبيرة. هذا حجة فوق حجة. نعم. ومن شرف علم الحديث ما رويناه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخواني، نحن في درس مصطلح حديث وحديث، فالأولى أن لا نسكت عن الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. قال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن حبان في صحيحه في هذا الحديث: بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم، فقد كان الواحد منهم يكتب ربما على العظام ويكتب على الجلود ويكتب على الأحجار ويكتب بفحم، ومع ذلك ما كتب واحد من المحدثين لا صنعم ولا صاد ولا شيء، بل كان يكتب صلى الله عليه وسلم ولو كانت أكثر من كتابة الحديث الذي يريد نقله. قال أبو نعيم: هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعرف لهذه العصابة. عصابة مجموعة من الناس، لا كما يفهم الآن الله يعني العصابة يجب أن تكون مثلا في السوء، لا، عصابة مجموعة. نعم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا أهل المحابر، هؤلاء الذين كانوا يأخذون بمحابرهم، وكان إلى وقت قريب حتى سمعت يعني عن جدي يتكلم عن والده قال كان يربط دواة في خصره، يعني ما معنى ذلك أنه كان هذا الكتب دائما فمحبرتهم معهم. نعم. ولذلك كانوا يقولون إن من جملة الظلم أن ألقي لهم دواة أو أكتب لهم مقالة، يعني إن الذي يكتب للظالم شيء فيضع قلمه قصبته في محبرته يكون مشارك له في الظلم. فهؤلاء ما شاركوا إلا لولا أهل المحابر، يعني الذين كتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان يفضل عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص عليه، فقال: فإنه يكتب ولا أكتب، يعني كان يقول بهذا اللفظ: يكتب ولا أكتب. وقال أيضا: أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم. نعم، لأن الصحابة نقلوا حديث رسول الله، وهؤلاء نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إني رأيت من طلاب الشيخ بدر الدين المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني، يعني كانوا رغم وجود كل هالكتب يحبون نقل الحديث من فمه مباشرة، كانت خطوطهم جميلة وكانوا يكتبوا. حتى سمعت من شيخنا الشيخ صادق رحمه الله تبارك وتعالى أن بعضهم كان قبل أن يبدأ بالكتابة يبري أقلاما من الرصاص، يعني 10 أقلام 20 قلم يجعلها، فإذا ذابت فنويس عنده وقت لأنه يريد أن يكتب بسرعة فيترك قلما ويأخذ قلما يترك قلما، فإذا انتهى الدرس يكون هذه الأقلام بحاجة إلى بري من جديد. فهكذا كان الوقت، انظر إلى الاهتمام، يعني يحضر الورق، يحضر هذا مثل المحبرة، يحضر الأقلام وبعد ذلك يكتب بعد الدرس هذا الذي نقله بسرعة. بلى، بس أنا أتكلم عن بعض الكتب الذين كانوا يكتبون كيف رآهم. يعني هو الآن حوالي 50 هجري توفي، 50 هجري يعني الآن 75 سنة على وفاته، يعني 75 سنة على وفاته، يعني الشيخ 10-12 سنة يعني في الحدود كان عمره. نعم، يعني كان الشيخ من عادته، ومشايخنا رحمهم الله من عادتهم أنهم كانوا يريدون دائما أن يعرفون على أهل الفضل في زمانهم، ولا يحزنون إذا ذهبنا وقرأنا وسمعنا من غيرهم، هذا شيء يحبونه. قال أيضا إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحمد بن سريج يقول أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء لاعتنائهم بضبط الأصول، لو ما أعطوا الفقهاء الحديث ما صار الفقيه فقيها. نعم، هو الفقيه إذا كان فقيها حقا فيكون حافظا ومحدثا، لأنه لا يستطيع أن يدلي بدلوه في الفقه إلا إذا كان من الذين ينقلون الفقه فقط، فينقل الحكم ولا يطلب منه أن يأتي. أما أصل الفقيه المستنبط يجب أن يكون حافظا وأن يكون أقل الدرجات لآيات الأحكام يعني. نعم. وكان أبو بكر بن عياش يقول أهل الحديث في كل زمان كأهل الإسلام مع أهل الأديان، يعني بالمقارعة نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، نقله الشعراني في مقدمة ميزانه. كنت تعلمون كتاب الشعراني الميزان، فهو كتاب في الفقه جمع فيه بين أقوال الفقهاء، وكان يضع لكل فقيه دليلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تتفرع الأمور الاختلافية، مستند كل أمر من الأمور إلى حديث وإلى دليل، وكأنه يضعها في ميزان العدل فيقول والآن في بعد كل مسألة استوت كفة الميزان، يعني لا تفعل، يعني كل ما تؤخذ عن فقهاء كلام يعني، ولم يتعصب لمذهبه في ذلك. وقال الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي قدس الله سره في فتوحاته في الباب 313، وللورثة حظ من الرسالة، ولهذا قيل في معاذ وغيره رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فاز بهذه الرتبة، ويحشر يوم القيامة مع الرسل إلا المحدثون الذين يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة بالرسول عليه السلام في كل أمة، فلهم حظ في الرسالة، وهم نقلة الوحي، وهم ورثة الأنبياء في التبليغ، والفقهاء إذا لم يكن لهم نصيب في رواية الحديث فليست لهم هذه الدرجة، ولا يحشرون مع الرسل بل يحشرون في عامة الناس، ولا ينطلق اسم العلماء إلا على أهل الحديث وهم الأئمة على الحقيقة. أنا أحب هنا أن أشير إلى أمر آخر، إذا رأيتم بعض العلماء الكبار ينقل عن الشيخ محي الدين فهو يستطيع أن يميز ما يوجد في الكتاب، ولا توجد كتب لعالم مسلم يعني طرأ عليها التحريف والتبديل والتغيير، وقام أهل الكفر على طباعتها وعلى دراسة بعض العلوم التي فيها مثل كتب محي الدين ابن العربي، ولذلك يعني حرم علينا العلماء أن نقرأها، وقالوا طعام الكبار سم على الصغار. الكبار يستطيعون أن يميزوا الغث من السمين. أيضا مسألة أخرى، إذا قرأتم قولا في كتاب لعالم إياكم وجدتموه كفرا، إياكم أن تكفروا العالم. ما أدراكم أن العالم وضع ذلك الكفر في كتابه؟ صحيح؟ قد يدس عليه، قل هذا الكلام كفر، إياك أن تقول مؤلف الكتاب كافر، من يقول هذا الكلام كافر، إياك أن تقول زيد كافر. أنت وكيف وصل إليك هذا الأمر؟ هل وصل إليك بالتواتر أم مجرد القراءة في كتابه تقول كذا؟ أنا من المتيقن يعني أكثر من اللازم أن نقول لو قرأت في بداية الفتوحات، يعني أنا فتحت الفتوحات المكية في حياتي مرتين مع سماعي يعني عدم إجازة يعني القراءة، فتحته مرة وأنا صغير عند في بيت عالم من العلماء، فرأيت فيه وعظا وإرشادا، وما أكثرت من قراءة فتذكرت قول الشيخ فطويت الكتاب وأعدت الكتاب إلى المكتب. ومرة نقل لي بعض العلماء أن في صفحة كذا من كتاب الفتوحات يوجد الكلام التالي، صفحة 30 على ما أذكر 29 من الجزء الأول، فذهبت إلى وعندي في المكتبة مكتبة المسجد يوجد نسخة قديمة من الفتوح، قرأت بالفعل هذا الكلام لا يتصور أن يخرج من أدنى مسلم، فضلا عن أن يخرج من يعني عالم كبير في نظر كثير من المسلمين. بعض الناس يفسقون ومنع، فسقوا الكلام، إياكم أن تفسقوا الشخص، كل واحد ما لا يدري ماذا تكون خاتمته. نعم. فقال فيه بالاختصار: إن الذين كفروا، في التفسير، إن الذين ستروا إيمانهم عنك، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهم غير محتاجين إلى إنذارك، سواء أنذرتهم لأنهم آمنوا فهم لا يحتاجون أن يؤمنوا من بعد. أنت قلبت المسألة، الآيات تأتي ذكر الله المؤمنين والكافرين والمنافقين، صحيح، في أول سورة البقرة. فإذا كان المؤمنون قد ذكروا والكافرون أيضا ذكروا مؤمنين، بعد ذلك يمكن المنافقين ذكروا مؤمنين، معنى ذلك كل الناس مؤمنين، صحيح، وهذا خطأ يعني كبير جدا، وهذا من السم الذي لا يستطيع كثير من الناس أن يدفع عنه. لذلك الأولى في المكتبة الإسلامية ما يوجد غنى عن هذه الكتب، وإذا وجد فيها نفائس عظيمة جدا، فأمثال الشيخ القاسم قرأ هذا الكتاب وأخرج منه النفائس ووجدناها في كتبنا، لا تجد كلاما أجمل من هذا الكلام. بعض الناس يقول أقرأ الفتوحات المكية للبركة، أيها أعظم بركة، كتاب الله وحديث رسول الله أم الفتوحات المكية؟ أيضا الذي يفتح الفتوحات المكية ثم يقول أنا أقرأ هذا الفتوحة، هذا جاهل، لأنه أولا إذا كان يقرأ من شيء ويشرح لهم شيء آخر فهو يدجل عليهم، لأننا ما اعتدنا أن نقرأ شيء وأن نشرح، أقرأ نحو وأشرح فقه، هذا لا يجوز، فهذا لا يجوز بحالة من الأحوال. ولذلك نقول هؤلاء الناس عليهم أن يتقوا الله عز وجل، بالبركة موجودة في غيره، فإن كانوا جهال فقد غششتهم، وإن كانوا علماء الذين تقرأ عليهم فإنكم يضحكون عليك أيها القارئ، لأنهم يعلمون أنك تقرأ شيء وتغرف بما لا تعرف ثم تتكلم بشيء آخر. هكذا، هذا ليس كلامي، هذا كلام مشايخي سمعته منهم أكثر من مرة، ولذلك أكثر من شيخ وليس من شيخ واحد، وأحببت أن أنقل هذه النصيحة لكم. فنحن نعتقد بأن أهل القبلة إن شاء الله سيكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى، ونقول بعد ذلك نرجو من الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسنى لنا ولهم، لكن الجزم بأن فلان بالجنة، هذا التألي أو جماعة فلان في الجنة، فهذا من الخطر الكبير جدا، لأننا لا نستطيع أن نجزم إلا بما جزم به رسول الله: أبو بكر في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، وهكذا سعيد بن زيد عد عشرة، نعم عندما عدهم وعد غيرهم في الجنة هذا ثبت. ولذلك عندما سئل أحد القراء، يعني يقف بعض الناس على بعض مشايخ الطرق في البقيع، قال: ألا تقف معنا هنا؟ قال: أذهب لزيارة شخص شهد له رسول الله بالجنة، أفضل لي من أن أقف على قبر شخص لا أعرف كيف مات. هؤلاء أهل الطرق يعني عند ذلك حزنوا منه، يعني اشتد الأمر، كان شيخ القراء يعني يتكلم في ذلك الوقت، فهو لم يكفر أحد، ولكنه ذهب إلى ما، إلى قبور أصحاب رسول الله كسيدنا عثمان، وأراد أن يزوره في البقيع، فقال: شهد له رسول الله بالجنة. شوف الكلام، إن رأسا فهموا مفهوم مخالفة، كأن هؤلاء ليسوا، لا ما هكذا قال، بالعكس هذا شيخ يعتقد أن الناس يعني بالجنة أفضل منه، ولذلك لكنه يتكلم بكلمة الحق. نتكلم بالعقيدة، نقول هذا خطأ، وما يتدري أنه تابع عن خطأه قبل وفاته. كثير من الناس، كم من الناس يخطئون يتوبون ويبقى خطأه. ألا يقال في الاعتزال عن الزمخشري وهو إمام في التفسير، تاب ولم يتوب كشافه؟ يقال عنه مات غير معتزل، هو على كل، لكن ما عاد إلى كتبه، ما استطاع. حتى كان السيوطي يريد أن يغير بعض الكتب مثلا، يقول كيف وقد نسخت منها آلاف النسخ إلى بلاد التكرور، هكذا وجد. ماذا تغير؟ نغير هذا الكتاب، خلاص انتهى الأمر. ولذلك هذا ما حمل الإمام مالك، قال هل أحمل الناس على الموطأ؟ قال لا، إن أصحاب رسول الله سافروا وانتقلوا في الأمصار ووزعوا ويحبرون أكثر مما يوجد في الموطأ. لماذا أحصر الناس على حديث رسول الله في الموطأ؟ هذا إيمان. مع أنه كان في ذلك الوقت لو أراد لحمل الناس على الموطأ، يعني بأمر من السلطة. وكذلك الزهاد والعباد وأهل الآخرة، ومن لم يكن من أهل الحديث منهم كان حكمه حكم الفقهاء، لا يتميزون في الورثة ولا يحشرون مع الرسل، بل يحشرون مع عموم الناس ويتميزون عنهم بأعمالهم الصالحة لا غير. كما أن الفقهاء أهل الاجتهاد يتميزون بعلمهم عن العام، يعني كلمة فقيه يعلم هذا المسألة، الربا حرام، لماذا ما بعرف، السلم حلال، ليش ما بعرف. أما إذا صار فقيها من الدرجة الأولى، الربا حرام لقول الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا مثلا، ثم يأتيك بأحاديث الربا عن رسول الله، هذا محدث وفقيه، يعني يجمع ما بين أمرين، فهو مع المرتبة الأولى وزيادة، فهم الحديث وفقه الحديث. بعد ذلك قال الأمر النبوي برواية الحديث وإسماعه. نعم، والحمد لله رب العالمين.